بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت. ولازلنا مع بلوغ المرام، إن شاء الله من الأسبوع القادم نرجع في استكمال كتاب سنن ابن ماجه حول الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، ووصلنا إلى حديث أبيه أو إلى حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصدر بها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم أنه قال: إن كنا لنتكلم بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاه. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابيه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي فنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت
المسجد؟ حسبك بارك الله فيك. إذن هذه الأحاديث التي مرت معنا والتي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي متعلقة بالكلام في الصلاة، وذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحت باب شروط الصلاة، تحت باب شروط الصلاة. وهذه الأحاديث داخلة تحت الأمر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بالخشوع في الصلاة وإقامة الصلاة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وقد مر معنا أن ذكرنا أن الأفعال إما أن تكون أفعال ترك، وإما أن تكون أفعال أو أوامر للترك وأوامر للفعل. وهذه الأحاديث التي بين أيدينا فيها أمر بترك الكلام في الصلاة، أمر بترك الكلام في الصلاة، وإن كان ذلك ألصق بجانب الأركان، أركان الصلاة، لدخولها تحت الطمأنينة فيها. فذكر هذه الأحاديث ألصق بجانب الأركان، أركان الصلاة، لدخولها تحت الطمأنينة فيها. وهذه الأحاديث التي بين أيدينا تتعلق بأمر مهم ومسألة مهمة، وهي الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد حال وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى من الإقبال على الله عز وجل وترك مشاغل الدنيا والالتفات إلى شأن الآخرة وأن يتذكر الإنسان في حال وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى موقفه بين يدي رب الجلال سبحانه وتعالى رب العزة عز وجل، وكيف يكون حاله يوم القيامة. فكما يقول جمع من أهل العلم: من حسن وقوفه في صلاته بين يديه سهل وقوفه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأحسن مقامك ووقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى في الدنيا لكي يسهل عليك الوقوف والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فتكون ممن أعانهم الله سبحانه وتعالى وقبلهم. وتذكر أن الله سبحانه وتعالى سوف يأمر بالسجود يوم تكشف الساق ويكون الفتنة والبلاء والمحنة من الله سبحانه وتعالى، فيسجد أهل الإيمان لله عز وجل، وأهل النفاق لا يستطيعون السجود في ذلك الموقف لله سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا يسجدون لله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولكنهم يحرمون من السجود في ذلك الموقف المهيب يوم القيامة جزاء وفاقا لما كان لهم من الحال في الدنيا. فأحسن مقامك ووقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى لكي تعان على ذلك المقام وذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن حسن مقامه في الدنيا وسهل مقامه في الآخرة. ذكر حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحديث له قصة، وذلك أن معاوية رضي الله عنه كان حديث عهد بالإسلام، فعطس رجل فشمته معاوية، يعني قال له: يرحمك الله. وفي رواية أن الصحابة التفتوا إليه مستنكرين، التفتوا إليه، ويعني أن التفاتهم كان على وجه الاستنكار. وجاء في رواية أنه قال: وثكل أمياء، يعني أمة. فلما انقضت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحال في الصلاة أنه كان في أول الأمر قد أذن بالكلام فيها، وهو من التدرج الذي جاءت به الشريعة في تحريم بعض الأمور، كما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لو أنه نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر، قالت: لم يمتثل الناس، لكن جاءت الأحكام جاءت بالتدريج. فقد أبيح أولا الكلام في الصلاة، وكما جاء في حديث زيد أنه كان الرجل يسأل صاحبه حاجته وهو في الصلاة. ولكن لما علمت أن هذه الصلاة قد جعلت لأجل العبادة لله سبحانه وتعالى، وكما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في السنن أنه قال: لما كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما عدنا من النجاشي، من عند النجاشي أنه ممن سافر إلى الحبشة رضي الله عنه، سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علينا شيئا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وجاء في سنن أبي داود أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن الله قد نهى عن الكلام في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمما نسخته الشريعة الكلام في الصلاة، وذلك تحقيقا للمقصد الذي لأجله أمر الله سبحانه وتعالى الخلق بالصلاة، فقد أمرهم سبحانه وتعالى بالصلاة لأجل الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والإقبال على الله سبحانه وتعالى في حال أشد ما يكون العبد فيها، وهي أعظم العبادات بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أعظم المقاصد التي يتحقق فيها إقامة توحيد الله عز وجل وإقامة مراد الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق، وهي هذه الصلاة التي أمرنا بها. فهذا الأمر بالسكوت في الصلاة والانشغال بالتكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن هو موافق للمقصد العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاربط بين هذه المسائل وهذا، اجعله في سائر العبادات، وإن كانت الصلاة هي أحق ما يتأمل فيه في هذا الجانب، لأنها أعظم العبادات بعد التوحيد وبعد الشهادتين، فهي أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. تأمل هذا في صلاتك، وتأمل هذا في سائر عباداتك. ومن حسنت صلاته وحسن وقوفه كما ذكرنا بين يدي ربه سبحانه وتعالى في الصلاة، سهل عليه الوقوف في يوم مقداره كان مقداره 50,000 سنة. مما ينبغي التنبيه عليه حول مسألة الكلام في الصلاة، أن الكلام فيها دائر حول من كان متكلما ذاكرا وعالما بحرمة الكلام. الكلام فيها حول من تكلم ذاكرا عالما بحرمة الكلام. فهنا مسألتان: المسألة الأولى من كان ذاكرا عامدا، فمن كان ناسيا أنه تكلم أو ناسيا أنه في الصلاة، قد يغفل الإنسان أحيانا ويسرح في صلاته كما هو حال كثير من الناس اليوم، فيذهل عن كونه في صلاة فيتكلم بالكلام. فجمهور العلماء على أن من كان ذاكرا عامدا فإن الكلام يبطل الصلاة، بل المعذرة عامة العلماء أن من كان ذاكرا عامدا في صلاته فإنهم أجمعوا على أن صلاته باطلة، وإنما اختلفوا في من تكلم ناسيا في صلاته. فذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى فساد صلاته، وعامة العلماء وجمهورهم على أنه داخل في الإعذار الذي جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من الخطأ، والخطأ يرفع حكمه وتوابعه من الآثام ونحو ذلك، ما لم يتعلق بذلك حق من حقوق البشر فإن الحق واجب رده، سواء كان أخذه على سبيل النسيان أو كان أخذه على سبيل الخطأ، فإن ذلك واجب أن يرد إلى صاحبه. وذكرنا أن المسألة الثانية في من كان عالما بتحريم الكلام في الصلاة، والأصل في ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه في الصلاة، ولم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة، فعلم من ذلك أن من كان عالما بحرمة الكلام في الصلاة فإنه لا يعذر، وإنما عذر معاوية رضي الله عنه لعدم علمه بالنهي الوارد في ذلك، والله أعلم. ذكر حديث زيد بن أرقم وقد أشرنا إليه في ضمن الكلام الذي سبق، وقوله سبحانه وتعالى: قوموا لله قانتين. القنوت هو دوام العبادة، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى بدوام العبادة، وأن يقوم العبد أو إذا كان العبد في صلاته أن يكون منشغلا دائما بصلاته دون غيرها، أن يكون منشغلا دائما بصلاته دون غيرها. قال سبحانه: وقوموا لله قانتين، فأمر سبحانه وتعالى بالقيام وأمر سبحانه وتعالى بالقنوت في هذه الآية. المسألة الأخرى: من تكلم في صلاته ظانا أنه قد انتهت الصلاة وتمت، من تكلم في صلاته ظنا منه أنه قد تمت صلاته، ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى بطلان صلاته، والشافعي رحمه الله تعالى ذكر في ذلك أنه مما يدخل تحت الإعذار الذي ورد في الحديث الذي ذكرناه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومثال ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة ذي اليدين، حين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم من ركعتين صلاة العصر، صلى العصر وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين، ثم التفت إلى الناس فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يستثبت، فقالوا له: صدق ذو اليدين يا رسول الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الركعتين الباقيتين. فهذا الكلام الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه قد انتهت صلاته، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنه قد انتهت صلاته فتكلم صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام منه صلوات الله وسلامه عليه جاء على سبيل التثبت من تمام الصلاة أو عدمها، فدل ذلك على أن من تكلم ظانا أن صلاته قد تمت أن ذلك لا يقدح في صحة صلاته، أن ذلك لا يقدح في صحة صلاته، والله أعلم. المسألة التي تليها وهي في من تكلم في صلب الصلاة بكلام لمصلحة الصلاة، من تكلم في صلب الصلاة بكلام لمصلحة الصلاة. مثال ذلك: ما لو تكلم الرجل الإمام مثلا رأى أن الإمام أراد أن يقوم بدل أن يتشهد مثلا التشهد الأول، أراد أن يقوم، أو مثلا رأى أن الإمام أراد أن يسجد بدل أن يركع، فهل له أن يتكلم ويقول للإمام: لا تسجد اركع مثلا؟ هل له أن يتكلم بكلام لمصلحة الصلاة؟ الكلام لغير مصلحة الصلاة بالاتفاق ذكرناه أنه لا يجوز، وأن ذلك مما يفسد الصلاة إذا حصل من عامد ذاكر عالم بالحكم. لكن من تكلم عامدا ذاكرا لمصلحة الصلاة، ذهب الأحناف وكذلك الأوزاعي رحمه الله تعالى إلى أن من تكلم في صلاته ولو كان عامدا ذاكرا لمصلحة الصلاة أنه لا شيء عليه، لأن ذلك مما يحتاج إليه، فقد يكون مثلا في الركعة الرابعة وأراد أن يقوم إلى ركعة خامسة، فلعلك تسبح له لا يدري ماذا تقصد من التسبيح. وجمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن ذلك لا يصح ولا يصلح، وأن ذلك مما تفسد به الصلاة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولم أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن الإمام يعني أحمد نصا في الكلام. قال: ولم أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن الإمام نصا، يعني الإمام أحمد، في الكلام في غير الحال التي سلم فيها معتقدا تمام الصلاة، في غير الحال التي سلم فيها معتقدا تمام الصلاة ثم تكلم بعد السلام. قال: وقياس الكلام في صلب الصلاة عالما بها على هذه الحال ممتنع، يعني حال ماذا؟ الفتح على الإمام بتذكيره بما يجب عليه أن يفعله، بما ينبغي عليه أن يفعله. أراد أن يسجد فنبهه بأن يركع لا أن يسجد. قال: وقياس الكلام في صلب الصلاة عالما بها على هذه الحال ممتنع، لأن هذه الحال فيها نسيان ممكن التحرز من الكلام فيها. حال التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلم في حديث اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم سلم ظانا من أنه قد تمت صلاته، هذه الحال حال نسيان، ويمكن أو لا يمكن، معذرة، لا يمكن التحرز من الكلام، لا يمكن التحرز من الكلام فيها، بخلاف الكلام في وسط الصلاة في صلب الصلاة فإنه يمكن التحرز منها. ويؤكد هذا المعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيأتي أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بما ينبغي فعله في الصلاة، ولو أن الكلام في الصلاة هو مما يباح ذكره لنبه عليه صلى الله عليه وسلم وبينه وأوضحه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يبين إلا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وسيأتي بيان الحال في ذلك. هذا الذي نبه عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أخبر به، ولم يخبر صلى الله عليه وسلم بغير هذا الفعل، فكان الرجوع إلى فعله وقوله صلى الله عليه وسلم هو الواجب الذي يجب أن يفعله كل مصلي نابه أو رابه شيء في صلاته، والله أعلم. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في خاتمة الكلام: وإذا عدم النص والقياس والإجماع امتنع ثبوت الحكم، لأن إثباته ابتداء حكم بغير دليل ولا سبيل إليه. لكن ذاك الكلام في من ظن أن صلاته قد تمت قد ورد فيه الحكم ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الحال لم يأتي فيها الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الحكم من النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. هذا قاله بعض الأحناف، يعني مثلا لو أن الإمام رأى أن الإمام يريد أن يسجد فيقول له: واركعوا مع الراكعين، يذكره بالركوع، فيأتي آية. لا، ما يخرج من الكلام، بارك الله، ما يخرج من الكلام. أولا ليس له أن يرفع صوته بالكلام، وثانيا بارك الله فيك، العلماء تكلموا في مخاطبة الغير في الصلاة، ولو تأملت فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح على الغير في الصلاة، جاء فيه إما الفتح في القرآن إذا أخطأ في آية أو جاء التسبيح، لم يأتي غير هذا. فالذي جاء هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك نص الخرقي من الحنابلة على أن المخاطب كذلك ذكره الكرمي في كتابه في الكتاب الذي شرحه صاحب المناء دليل الطالب، فكذلك ذكره الكرمي أن مخاطبة الغير أو مخاطبة غير الله، وهو زاد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطأ أيضا، وفي حال في عهد الصحابة قد يقال هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، أن مخاطبة غير الله سبحانه وتعالى بكاف الخطاب أنه لا يجوز، ذكر ذلك أهل العلم، وخالف بعضهم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الصلاة أنه لما عرض عليه الشيطان كما في صحيح البخاري ومسلم في صلاته خنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعوذ بالله منك، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبه بكاف الخطاب، فذهب بعض أهل العلم أو جمع من أهل العلم أن ذلك إما أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جائز له صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحال أن يفعل ذلك، وليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى الشيطان ولم يره أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ومن أهل العلم من قال لا، يجوز أن يتكلم ولو بكاف الخطاب في الصلاة، وترك ذلك أولى، والاقتصار على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الهدي هو أكمل وأولى، والله أعلم. السلام. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. جاء التسبيح، ذكر التسبيح في الصلاة كما ذكرنا، وهو من باب ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل من رابه شيء في صلاته أو نابه شيء في صلاته فإنه يسن له أن يسبح، أن يقول سبحان الله، أن يقول سبحان الله، له أن يقول ذلك، كما لو كان في صلاة فناداه أحدهم فقال سبحان الله تنبيها له أنه في صلاة. وقد جاء ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وذلك أن الرجال أصواتهم لا تشغل الرجال في الصلاة، لا تشغل غيرهم، بينما المرأة لو أنها سبحت وتكلمت في الصلاة فإن ذلك مدعاة لالتفات الرجال أو التفات القلوب، قلوب الرجال إليها، وخصوصا في مثل هذه الأعصاب التي قل فيها الورع، فالمنع من ذلك وجعل التصفيق للنساء وموافق لمقاصد الشريعة العامة التي أمرت بانشغال العبد في صلاته بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، ومنع انشغال القلب بشيء غير ذلك، وهذا موافق لهذا المقصد العظيم. وذكر التسبيح على الخصوص دون غيره، دون التكبير، دون التحميد، دون التهليل، دون غير ذلك، طبعا في التكبير هو ظاهر لأن الانتقال بين الأركان فيه تكبير لله سبحانه وتعالى، فلو أن أحدا من المصلين كبر لكان ذلك تشويشا على غيره من المصلين، لكن جاء ذكر التسبيح دون غيره. اختلف أهل العلم وذكروا في ذلك حكما، ومن تلك الحكم والله أعلم أن التسبيح دون غيره فيه تعظيم، لأن التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، هو تنزيه وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فأنت عندما تقول سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص، سواء كان ذلك في أسمائه أو في صفاته سبحانه وتعالى أو في أفعاله، فهو تنزيه له سبحانه وتعالى، وهو مما يليق بهذا المقام من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. هذا من الصور والحكم التي ذكرها بعض أهل العلم، والله أعلم في المراد من ذلك. وصورة التصفيق للنساء ذكر بعض أهل العلم أنها تصفق بكفها الأيمن على ظاهر كفها الأيسر، تضرب بكف ظاهر يدها اليمنى على ظاهر، أو معذرة، بباطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، تضرب بكف ظاهر، معذرة، بباطن كف اليد اليمنى على ظاهر الكف اليسرى. ومن أهل العلم من يقول أنها تضرب بإصبعين. طبعا الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه صورة، لكن ضرب باطن الكف اليمنى على ظاهر اليد الكف اليسرى أظهر، لأن هذه هي صورة وضع اليدين في الصلاة، هذه هي صورة ظاهر، أو ظاهر صورة وضع اليدين في الصلاة هكذا. فوافق هذا الذي ذكره بعض أهل العلم ما أمر الله سبحانه وتعالى به من وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة، والله أعلم.
أيضا جاء في رواية ابن مالك أنه قال التصفيح، ذكروا أن اللغة التصفيح هذه الطريقة تصفيحها.
جزاك الله خير الفائدة. طيب هذه فائدة أيضا. طيب ذكر بعد ذلك حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهو حديث صحيح، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث تابع لمسألة الكلام في الصلاة، ما يتعلق بمسألة الكلام في الصلاة، ويدخل تحت بحث هذا الحديث ما يتعلق بالتأوه في الصلاة، كان يقول في صلاته مثلا، بعض الناس قد يحصل له نوع خشوع في صلاته فتصدر منه بعض الألفاظ دون قصد، وكذلك ما لو سعل في صلاته، فما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ فالبكاء في الصلاة ما دام أنه مما يغلب على العبد كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلا حرج فيه، يغلب على العبد، لأنه يتكلف البكاء، لأنه يتكلف البكاء ولا يظهر من نفسه ذلك، بل إنه مما غلب عليه البكاء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن أن يتكلف الإنسان ويمثل ويحاكي أنه يبكي في صلاته فهذا مما يفسد الصلاة، كما هو في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أليق. وذلك أن الصلاة، لا تنسوا دائما في هذا الباب المقصد الذي ذكرناه في بداية المجلس، وهو أن هذه الصلاة إنما شرعت لأجل إقامة العبودية لله والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فالواجب على العبد فيها الإخبات والخشوع وإقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى، وقطع العلائق الأخرى، سواء كانت هذه العلائق دنيوية أو دينية، ما ينبغي أن ينشغل بها العبد، بل ينشغل بإقامة هذه الصلاة على الوجه الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تلحق بهذه المسألة، وهي من تكلم في صلاته أو من نام في صلاته ثم تكلم. من نام، ذكرنا في أحكام الطهارة في كتاب الطهارة النوم الذي ينقض الوضوء، تكلمنا على النوم الذي ينقض الوضوء، وهو النوم الذي لا يشعر صاحبه معه بما يدور حوله. وأما الإغفاء اليسير الذي يشعر معه صاحبه فإنه لا يبطل الوضوء. وذكرنا في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قال فأغفيت إغفاء، أو كما قال رضي الله عنه حصل له إغفاء في الصلاة وأكمل صلاته رضي الله عنه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فمن حصل له مثل هذا وتكلم في صلاته دون قصد فهو كما نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، وهو الصحيح أنه في حكم من دخل تحت أهل الإعذار في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. هذا الحديث حديث ضعيف، قال الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وله علل ثلاث: ضعف راويه واضطراب إسناده ومتنه. ثلاث علل، قال ضعف راويه واضطراب إسناده ومتنه، قال ذلك في تمام المنة. وممن أشار إلى ضعفه يحيى بن معين رحمه الله تعالى والبيهقي كذلك عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. وقوله كان لي مدخلان يعني وقتان أدخل فيهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متعلق بالنحنحة في الصلاة، أن يتنحنح الإنسان في صلاته، وذلك أن النحنحة تكون من حرفين فصاعدا. وهل يعد ذلك كلاما أو لا؟ قالوا لأن أقل الكلام حرفان، وإن كان هذا الكلام فيه نظر، قد يكون الكلام من حرف واحد ممكن مثل ها صاد، هذه كلمة معناها لا كلمة نقلها نعم في بنذرك مثلا أو في بنذرك، ممكن مثلا قي لما تقول من الوقاية في نفسك النار، واضح؟ هذا حرف، والله أعلم. على كل حال كذلك هذا داخل في ما سبق ذكره، وأنه لا يجوز للعبد أن يتكلم بكلام أيا كان هذا الكلام ما دام هذا الكلام خارجا عن المقصد الذي وضعت الصلاة لأجله، ليس له أن يتكلم في ذلك، والله أعلم. كيف يعني؟
الشياب
أحيانا. إيه.
يكون
ما يصح. يسبح. ما يصح. يسبح. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصح. ايش يقول؟ يعني اذا قرا بصوت عالي ينتبه، اذا قال سبحان الله ما ينتبه؟ طيب يسبح. يسبح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا من نابه شيء في صلاته، قال من نابه شيء في صلاته رحم الله الشعبي، وكذلك جاء عن سفيان من استطاع ان لا يحك راسه الا باثر فليفعل. ذكر بعد ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنه أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال. نعم، ما قرأنا؟ طيب تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
نعم، ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال. طبعا هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة بالقنوت في الصلاة والسكون في الصلاة وعدم الحركة الزائدة فيها، فهي من التروك الواجب فعلها، الواجب فعلها ترك الحركة في الصلاة. والحركة في الصلاة على أقسام: الأول أن تكون الحركة لمصلحة الصلاة، أن تكون الحركة لمصلحة الصلاة كما سيأتي في باب السترة، لو أن المسلوق سلم الإمام وكان أمامه سترة فيتقدم إلى هذه السترة، هذا من أفعال الأفعال التي هي من مصلحة الصلاة، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإن كان من مصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك، وقد والقول باستحبابها هو الأكمل والأولى. وأما الأفعال التي ليست من مصلحة الصلاة، وانتبه هنا الكلام على الأفعال وليس الأقوال، الأفعال التي ليست من مصلحة الصلاة فما حكمها؟ طبعا من الأفعال حتى أيضا تتضح الصورة التي هي من مصلحة الصلاة ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فصلى أصحابه رضي الله عنهم خلفه قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا كي يصلوا خلفه قياما. هذا من الأفعال التي هي من مصلحة الصلاة. الأفعال التي ليست من مصلحة الصلاة: من رأى طفلا يريد أن يقع فيشير إليه، من رأى رجل غير منتبه مثلا لحفرة أمامه فأشار إليه، واضح؟ مثل هذه الأشياء، فما حكم هذه الأفعال؟ هذه الأفعال تدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب، تدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب. والوجوب الوجوب ظاهر فيما لو كان هنالك ضرر على الغير، ضرر على الغير، فهذا الذي رأى طفلا يريد أن يقع له أن يتقدم قليلا ويمسك هذا الطفل لكي لا يقع، بدل أن يرفع صوته ببعض الأفكار مثلا، واضح؟ هذا مثال. ودليل هذا ما ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قالت عائشة فاستفتحت، قال وكان، قالت وكان الباب مغلقا فاستفتحت، يعني أردت طلبت فتح الباب، وكان الباب أمامه فتنحى عن يمينه قالت فتنحى عن يمينه ففتح الباب ورجع إلى مكانه. الحديث سنن أبي داود وصححه الألباني رحمه أو حسنه الألباني رحمه الله. لا هذا دليل على الجواز لا الوجوب ولا الاستحباب. واضح هذا دليل على الجواز. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة رضي الله عنه هذا دليل على الجواز. وأن تنزل الوجوب والاستحباب والجواز على حسب المصلحة المترتبة على هذا الفعل. فإن كانت من مصلحة الصلاة كإشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالجلوس هذا قد يقال بالوجوب لمن يرى وجوب جلوس المصلين، وقد يقال بالاستحباب لمن يرى استحباب جلوس المصلين خلف الإمام إذا صلى جالسا. واضح؟ فأنت تنزل هذه بحسب المصالح المترتبة على هذا الفعل. فذكر هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. طبعا الحديث عند أبي داود فيه زيادة وبسط جعفر بن عون كفه، جعفر بن عون أحد رواة الحديث، وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، وجعل بطنه أسفل بطن الكف أسفل وجعل ظهره إلى فوق، يعني يصلي سلم عليه هكذا فقط، هكذا يشير ويعيد ويعود إلى صلاته، فقط إشارة ويرجع إلى صلاته، يكون بطن الكف إلى أسفل وظهرها إلى أعلى، فقط إشارة يسيرة ويرجع إلى صلاته. واضح؟ هذا الحكم هو الذي استقر بعد النهي كما ذكرناه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين عاد من الحبشة وكانوا قبل ذلك يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام، فجاء النسخ بعد ذلك بالقنوت بالصلاة والأمر بعدم الكلام في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام لفظا وإنما كان يرد صلى الله عليه وسلم السلام إشارة. مسألة متعلقة أيضا بهذا الحديث وهي مسألة ما لو سلم الرجل فهل إذا انتهيت من الصلاة ورأيته هل ترد السلام عليه لفظا أو لا؟ فهل ترد عليه السلام لفظا أو لا؟ أو أنك تكتفي بما فعلته في الصلاة؟ فالأظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يكن يأتي إليهم فيرد عليهم السلام، وإن كان قد يستدل لذلك بما جاء في السنن عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان أن أحد أصحابه قد أقبل من نحو بئر جمل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى أتى حائطا وتيمم عليه الصلاة والسلام ورد السلام فأخر صلى الله عليه وسلم رد السلام. لكن الجواب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد السلام بالإشارة، وقد جعل هذه الإشارة مقام رد السلام، جعلت هذه الإشارة مقام رد السلام، والمبدل يقوم أو البدل يقوم مقام المبدل منه في أحكامه، البدل يقوم مقام المبدل منه، المبدل منه هو السلام والبدل عنه هو الإشارة، فقد قام مقامها في جميع أحكامها في هذا الموطن فقط وهو الصلاة، والله أعلم.
لا
لا الأظهر والله أعلم أنه باستحباب. نعم. وإن قيل هو سنة هو أكمل وأظهر والله أعلم أنه سنة. نعم. كيف يعني؟ نعم نفس الشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه أن في جماعة أو لوحده. رد السلام واجب نعم لا شك، لكن هذا الآن من النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل، هو فعل منه صلى الله عليه وسلم، فالقول بالوجوب يتحفظ منه، وخصوصا مع جاء ما جاء مع ما جاء في حديث ابن مسعود ولم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار. الله أعلم. ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأشرنا إلى الكلام عليه ضمن سابقا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلوات الله وسلامه عليه، وفي مسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وهذا داخل تحت الأفعال التي هي ليست من مصلحة الصلاة، لكن يضاف على هذا مسألة وهو قيد مهم، وهو فيما لو غلب على ظنه عدم وجود النجاسة في ملابس الطفل، عدم وجود النجاسة في ملابس الطفل الذي يحمله، فإن كان يغلب على الظن وجود نجاسة فلا يجوز له أن يحمل نجاسة، وهذا تكلمنا عليه سابقا وأشرنا إليه في المجلس الماضي فيما يتعلق بطهارة البدن والثياب، طهارة البدن والثياب، فليس له أن يحمل نجاسة في بدنه ولا في ثيابه على أي حال، وإنما استثني من ذلك صورة واحدة وهي الحذاء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعله فإن رأى قذرا فليمسحه بالتراب وليصلي فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة للمشقة فيها لتكرار هذا الأمر، الإنسان يمشي في صلاة واضح معذرة يمشي في نعليه، فاحتمال إصابة النعلين بالقذر كثير، وكذلك صورة الثياب في عند النساء كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. الأحكام الشرعية عموما يكتفى فيها بغلبة الظن، الأحكام الشرعية عموما يكتفى فيها بغلبة الظن، وأما اليقين فإن فجد فهو أكمل وأفضل. ما لم يتعلق بذلك مسائل متعلقة بالاعتقاد ونحو ذلك فلا، لا بد فيها من اليقين، لكن الأحكام الشرعية العملية عموما يكتفى فيها بغلبة الظن، وغلبة الظن كثيرة في الشريعة والعمل بها كثير، وصور ذلك كثيرة، ومن صور ذلك الاختلافات التي توجد بين العلماء، فإن كل من الطرفين عامل بغلبة الظن بما ظهر له، أما الظن الذي هو الشك الذي لا يترجح أحد طرفيه فهذا لا يجوز العمل به، بل الواجب على الإنسان إما أن يعمل بالاحتياط أو أن يعمل بالترجيح بين أحد الطرفين، لكن يعمل بالشك نفسه فلا. الله سبحانه وتعالى يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله أعلم. مسألة وتنبيه أيضا على ما يتعلق بالحركة في الصلاة، أجمع العلماء على أن ما كثر وتوالى من الأفعال فإنه يبطل الصلاة، ما كثر وتوالى من الأفعال فإنه يبطل الصلاة لخروج المصلي عن حد الخشوع فيها المأمور به. إن كثر فعله فتقول هذا ما تقول يصلي، تقول هذا يفعل كذا أو يفعل كذا بحسب ما يفعله، لا تقول عنه مصلي. لكن الذي يخشع في صلاته والذي يقبل على صلاته مع يسير من الأفعال فيها، هذا لا حرج فيه للحاجة التي وردت. أما ما كان لغير حاجة وكثر وتوالى فإنه يبطل الصلاة والله أعلم. قال ابن قدامة: ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك إلا أن يتوالى ويكثر. قاله في المغني. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو داخل الحديث، داخل تحت ما يتعلق بالأفعال. الأمر منه صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء، هذا الأمر في من عدا عليه حيوان أو خشي أذى حيوان، من عدا عليه حيوان أو حتى دابة، أي دابة من الدواب، أو خشي أذاه، هذا عام. وفي هذين خاص، وفي هذين خاص، الحية والعقرب. وقوله الأسودان هذا اسم كانت تطلقه العرب على الحية والعقرب بغض النظر عن اللون، حتى لو كان اللون أبيض فيقال لهما الأسودان. فجاء في الحية والعقرب خاصا الأمر بقتلهما في الصلاة، والأمر بأن يكف الإنسان أذى كل ما يعدو عليه أو يخشى أن يعدو عليه من الدواب عموما، هذا عام في جميع ما يخشى عليه، وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وورد في المحرم قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب. جاء في لفظ ذكر الحية وجاء في لفظ ذكر العقرب، جاء في أحد روايات الحديث ذكر الحية وجاء في بعضها روايات ذكر العقرب. في الحديث عموما ذكر العقرب وذكر الحدأة وذكر الفأر، وأيضا الثلاث: الكلب العقور، نعم، والغراب. هذه خمس، هذه خمس وردت في الحديث. جاء في بعض روايات الحديث ذكر الحية وجاء في بعض روايات ذكر العقرب بدل الحية، والله أعلم. فعلى كل حال قتل هذه في الصلاة مستحب، قتلها في الصلاة مستحب. ومن قال من العلماء ببطلان الصلاة بقتل ما يخشى ضرره أو أن يعدو على الإنسان أو قتل هذه الثنتين خاصة، فليس لكلامه دليل ولا مستند من الشرع، والله أعلم. نعم، كثرت حركة يركض وراءه سمعت في الصلاة، ما يصلح، خلاص يخرج من الصلاة. نعم، والله نسيت حدا نسيت ما ذكرنا فيها. هو أكيد طيب، الأخوة يقولون هو ال لا مش الدربوع، مش الدربوع، البرص اللي يسمينه هذا، والله الوزر. نعم. والله أنا نسيت، أنا نسيت، هذا هو مني والله أعلم. يعني هي موجودة في الذهن، لكن سبحان الله أحيانا مع الكلام وكذا ومع أو الوقت أحيانا الواحد يذهل عن بعض الأشياء، فالله أعلم. الأخوة يقولون طائر يحتاج تراجع. هذا من مصلحة الصلاة، هذا تسوي مثل الأخ اللي قال، من اللي قال الأسبوع الماضي قال سحب واحد بجانبه وأعطاه كف، ما أدري أعطاه، ما يصلح. إذا كان ما يعرف الأحكام لا تفتح على نفسك باب، أما إذا كان يعرف الحكم فينبغي التنبيه. بعض الناس سبحان الله يأنف حتى من تطبيق السنن. كان رجل سبحان الله صليت بجانب رجل، فكنت كلما اقتربت منه لأسد الفرجة يبتعد، كلما اقتربت يبتعد، فكلمته بعد الصلاة، ورجل ظاهر السنة، ظاهر رجل السنة، فقلت له يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا الوارد، فقال أتضايق، جزاك الله خير، لكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتضايق يا أخي، أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر بك، قال أنا أتضايق ما أستطيع. إيش تفهم؟ فبعض الناس قد يعلم السنة، يعرف السنة، لكن يأنف عن تطبيق السنة، والله أعلم. كيف تفضل شيء؟
باب سترة المصلي.
أنت راجع إن شاء الله وصلت أحد عشر.
باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن حارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري. ووقع في غزال وجه آخر 40 خليفة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. وعن صفوة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم بالصلاة ولو
يستتر
أحدكم
بالصلاة
ولو
بسهل. أخرجه الحاكم. إن هذا أمر، إذا قلت ليستتر صار تعليل، الأمر تقول يستتر. نعم.
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث. وفيه: الكلب الأسود الشيطان. أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه: نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نحوه دون آخره وخيل المرأة بالحارم.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على سترة المصلي. وسترة المصلي هو ما يكون أمام المصلي لكي يمنعه إما من التفكير خارج الصلاة، أو يمنع غيره من المرور بين يديه ويقطع عليه الصلاة، إما لهذا وإما لأجل هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قطع كل العلائق التي قد تكون سببا يحول دون إتمام الصلاة على الوجه الأكمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، كما في قوله: وقوموا لله قانتين، وكما في قوله: وأقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة على وجهها الصحيح هو الذي يكون على أكمل حال وأفضل حال يكون فيها العبد في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى. ومن أسباب قطع العلائق الدنيوية التي تحول دون تمام الصلاة جعل المصلي بين يديه شيئا يستره عن الناس فلا يتشاغل بما يمر بين يديه من بعد السترة خلف السترة لا يتشاغل به، وكذلك لا يقطع عليه شيء من الأشياء صلاته كما سيأتي في الكلب الأسود والحائض والحمار. والكلام في هذا الباب متعلق بجانبين، الجانب الأول متعلق بالمصلي نفسه، أحكام متعلقة بالمصلي، والجانب الثاني أحكام متعلقة بالمار بين يدي المصلي. فهنالك أحكام متعلقة بالمصلي وهنالك أحكام متعلقة بالمار بين يدي المصلي. فمما يتعلق بالمصلي في نفسه، الأول حكم السترة، حكم السترة، والذي يظهر من أقوال العلماء من السلف والخلف وعامة العلماء وجماهيرهم عليهم رحمة الله تعالى عدم وجوب السترة، بعد النظر والتأمل والبحث عدم وجوبها، والقول بوجوبها إنما هو قول متأخر جدا. القول بالوجوب قول متأخر جدا، وأما عامة العلماء من السلف والخلف لم يرد عنهم القول بوجوب الصلاة، وقد نقل الإجماع على الاستحباب غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن قدامة والنووي رحمه الله تعالى عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. فلا يعرف عن العلماء القول بالوجوب إلا ما جاء متأخرا عن بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. هذه المسألة الأولى، أو ما يلحق بالمسألة أيضا، هنالك بعض الأحاديث التي يستفاد من لفظها إيجاب السترة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلا إلى سترة، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عامة فعله الصلاة إلى سترة، وورد في حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى، قال ابن عباس إلى غير جدار، وهو من الأحاديث التي استفاد منها بعض أهل العلم عدم الوجوب، وإن كان قد ورد في رواية ابن خزيمة أنه صلى إلى عنزة. وعلى كل حال الأحاديث ظاهرها لا شك أنه الوجوب، لكن لما كان فهم السلف والخلف على الاستحباب ولا يعرف عنهم القول بالوجوب وهو قول عامة العلماء وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم، بل حتى الظاهرية لا نعلم عنهم القول بإيجابه، فالقول باستحباب السترة أظهر والله أعلم لأجل فهم العلماء للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة تتعلق بفهم نصوص النبي أو نصوص القرآن والسنة، مسألة مهمة متعلقة بفهم نصوص القرآن والسنة، وهذه المسألة هي في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات والأحاديث الواردة. إذا كان يسبق منها فهم معين لم يفهمه أحد من العلماء السابقين فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها حكما لم يفهمه العلماء، حكم مستقل، ما لم يكن هذا الفهم معنى إضافي يضاف إلى أحكام أخرى واردة في نفس الباب أو في نفس المعنى. مثلا في مسألتنا هذه ورد عن بعض السلف الأمر بالسترة ولم يرد عنهم إيجاب السترة، انتبه، الوارد الأمر بالسترة ولم يرد عنهم إيجاب السترة، وظاهر الأحاديث يفهم منها إيجاب السترة لأن الأمر يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، فظاهر الأحاديث يفيد الوجوب، لكن لما لم يرد فهم من العلماء أنها واجبة كان الأولى الرجوع إلى فهم العلماء من السلف والخلف إلى حكم السترة. لكن لو كانت المسألة مثلا في مسألة المسائل التي وردت معنا، مثلا مسألة حمل الطفل، واضح، فهي تفيد الحركة في الصلاة، ووجدت حديث من الأحاديث ولم تجد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا في الصلاة مثلا، لكن لم تجد أن بعض العلماء نبهوا أن هذا الحديث يستفاد من نفس الحكم الثابت في حديث آخر، فلا حرج أن تستدل في نفس المسألة بحديث آخر وإن كان لم تسبق إلى فهم أن هذا الحديث يفيد نفس الحكم الثابت في حديث آخر، لكن أن تأتي بحكم جديد لم تسبق إليه بهذا الفهم هذا الذي لا ينبغي فعله، كما أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة وهي حديث الوارد في من لم يرمي جمرة العقبة حتى أمسى فإنه يعود محرما كما كان، وأنه يجب عليه لبس الإحرام، حديث الوارد في السنن، ظاهر الحديث الصحة، ولكن كما قال ابن رجب ولم يعمل به أحد من العلماء، ورد عن قتادة فعله ولم يثبت عنه إسناد صحيح إليه، واضح. مثل هذا مثال آخر، ومثال آخر على ذلك الذهب المحلق وتحريم الذهب المحلق، فلم يرد عن أحد من السلف ولا من الخلف فهم أن الأحاديث الواردة في الباب تعني حرمة لبس الذهب المحلق على النساء، لم يرد ذلك عن أحد من العلماء السابقين واللاحقين، وإنما جاء عن بعض الأئمة المتأخرين عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. وأنت حينما تقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا يدخل فيه حتى الفقه، ليس خاصا بالاعتقاد، يدخل فيه حتى الفقه ومسائل الفقه تدخل تحت هذا الباب وتحت هذه المسألة وتحت هذه القضية. فإرجاعك فهم المسائل وفهم القضايا إلى فهم سلف هذه الأمة واجب حتم بلا شك، ورجوعك إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان حتم لا بد منه لكي تكون على الاستقامة والطريق الصحيح الذي كانوا عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. كم بقي عندنا؟ طيب، هذه المسألة الأولى. ابن قدامة يقول لا نعلم في استحبابها خلافا. المسألة الثانية، السترة مستحبة سواء خشي مرور أحد بين يديه أو لم يخش مرور أحد بين يديه، مستحبة سواء خشي مرور أحد بين يديه أو لم يخش مرور أحد بين يديه، كما هو قول جمع من العلماء عليهم رحمة الله تعالى. مسألة ثالثة، إذا كان المسبوق خلف إمام وسلم الإمام وكان قريبا منه سترة أو سارية أو جدار، فهل له أن يتقدم يتأخر يتحرك يتحول إلى اليمين إلى الشمال، هل له ذلك أو لا؟ قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في المدونة قال: إذا كان الرجل خلف الإمام وفاته شيء من صلاته، إذا كان الرجل خلف الإمام وفاته شيء من صلاته، فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره، وسارية عن يمينه أو عن يساره، فلا بأس أن يتأخر إلى السارية، فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره، عن يمينه أو عن يساره، إذا كان ذلك قريبا يستتر بها. متى هذا يكون؟ إذا كان ذلك قريبا يستتر بها. قال رحمه الله: وكذلك إذا كانت أمامه، كانت سترة أمامه، فيتقدم إليها إذا لم يكن ذلك بعيدا، خطوة خطوتين ثلاث، يمشي 20 خطوة أو 30 خطوة، لا يقطع نصف المسجد إلى الأمام، لا يمشي شيء يسير. قال رحمه الله: وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا، لكن ما ينحرف عن القبلة إذا رجع إلى الخلف، إذا تقهقر إلى الخلف ما ينحرف، وجهه يظل مستقيم جهة القبلة، وكذلك لو تحول إلى اليمين أو إلى الشمال. قال: وإن كانت سارية بعيدة منه فليصلي مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع. قال: وإن كانت سارية بعيدة منه فليصلي مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع. هذا داخل تحت ماذا؟ مسألة الأفعال التي هي لمصلحة الصلاة، الأفعال التي هي لمصلحة الصلاة. والسترة عموما يا إخوة هي من السنن المهجورة التي ينبغي إحياؤها ونشرها وتعليم الناس فعل هذه السترة لما في ذلك من المصالح العظيمة، وانتشار سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء الناس برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن تعلم ما استطعت إخوانك أقاربك أهلك، والشيء بالشيء يذكر، والذي دائما نلبه عليه ما يتعلق بتعليم الأهل، إياك أن تترك تعليم أهلك ما يحتاجون إليه من أحكام الشريعة، حتى أن بعض الإخوة صلى الله عليه يغفر لي ولهم ممكن أن تجده سنين ما علم زوجته الوضوء الصحيح، ما علم زوجته صفة الصلاة الصحيحة، ما علمها كيف تغتسل من الجنابة، ما علمها كيف تتوضأ الوضوء الصحيح، وهذا ما ينبغي وخصوصا في طلبة العلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمار بين يدي المصلي، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في شرح الأحاديث. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله في مقدمة ابن ماجه حول الله عز وجل. أي طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى، الإمام يصلي ليس إلى سترة فأعانه ووضع له سترة، هذا لا بأس به. وهذا يذكرنا بأثر عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه رأى رجلا يصلي بين أسطوانتين، بين الساريتين، فحوله عمر إلى السارية وقال صلي إليها، مسكه من ردائه وقربه إلى السارية وقال صلي إليها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدخل فيه إن شاء الله. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الفعل، وثبت كذلك عن أبي بكر رضي الله عنه، ثبت هذا حديث أبي بكر قال له صلى الله عليه وسلم: أصبت ولا تعدو وبعض أهل العلم يضبطها ولا تعد، ولكن ثبت لما وجدنا أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ما دام المشي يسير فلا حرج في ذلك، الله أعلم. ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لا ما أظن من أول مسجد، ما ورد هو مقدار فيما أعلم، لكن ما ينبغي عليه أن يفعل هذا شيء طويل، يمشي من منتصف المسجد إلى يعني بداية المسجد، خصوصا إذا كان مسجد كبير مثل هذا المسجد، مثل ما ينبغي، الله أعلم. بارك الله.